اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والبصائر وضيائها، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وافتح علينا فتوح العارفين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وفرقنا من بعده فرقا معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. ما نزال يا إخوتي في حضرة سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي الجانب الاجتماعي الذي هو جزء من الجانب الواقعي المعاملاتي، وقد تقدم الكلام أن الإنسان الكامل لا يكون في كمال إنسانيته إلا حين تكون روحانيته كاملة وبشريته كاملة. وما نزال في الجانب البشري نتحدث عن بعض الوجوه من المعاملة الاجتماعية، وما نزال داخل إطار الأسرة النبوية، بل وما نزال نتحدث في أخص خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم البشرية، وهي صلته بأزواجه صلى الله عليه وسلم. قبل أن ننتقل إلى الأولاد والأرحام والأصحاب، وتقدم الكلام على حديث أم زرع الذي كان نوعا من أنواع المحادثة والمؤانسة، حديث داخل حجرة النوم فيه تبادل القصص، فيه عرض لموضوع يختص بالحياة الزوجية بين الزوج الكامل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وزوجته. هل كان حديث أم زرع استثناء، أم أنه كان ظاهرة متكررة في الحياة النبوية؟ هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل حجرة النوم يفرد وقتا للحديث مع الزوجة، أم أن حديث أم زرع استثناء؟ الروايات الصحيحة كلها تؤكد أن الحديث مع زوجة من زوجاته صلى الله عليه وسلم داخل حجرة النوم كان ظاهرة متكررة، حيث في صحيح البخاري نقرأ حديثا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وحديثا آخر يتحدث به ابن عباس رضي الله عنهما عندما بات عند زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة، وكانت خالته. فنجد أولا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي هو في صحيح البخاري، تقول: كان إذا صلى صلى الله عليه وسلم فإن كنت مستيقظة حدثني، وإلا اضطجع، إذا رآها نائمة لا يوقظها من أجل الحديث، إنما يضطجع حتى يؤذن بالصلاة. وهذا يفيد أن هذا الأمر كان ظاهرة متكررة، لأن عائشة لا تقول مرة حدثني مرة حكى لي، إنما تحكي عن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم المعتادة: كان إذا صلى فإن كنت مستيقظة حدثني، وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة. والحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما وهو في صحيح البخاري أيضا يقول: بت عند خالتي ميمونة، يعني زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد. ها هنا ابن عباس رضي الله عنهما يحكي حيث بات تلك الليلة ليرصد سلوك النبي صلى الله عليه وسلم داخل حجرة نومه ليحدث به، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام وأسوة، وأراد سيدنا ابن عباس أن يكون له نصيب من الإفادة لهذه الأمة بجانب من جوانب حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بت عند خالتي ميمونة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد، فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، ثم قام فتوضأ واستنى فصلى 11 ركعة، ثم أذن بلال فصلى ركعتين، ثم خرج فصلى الصبح. وهذا الحديث أيضا يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرد داخل حجرة النوم وقتا للحديث مع الزوجة. وبعد ذلك نجد في سياق المؤانسة الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري رحمة الله عليه عن عائشة حين حدثت عن ذلك اليوم الذي كان يوم عيد، وكيف كان السودان أي القادمون من إفريقيا يلعبون بالدرق والحراب، يعني يلعبون بالسلاح. عندنا في حلب في الأعراس لعبة الحكم، فهذا قديم، فهم في يوم العيد يلعبون بحركات رياضية داخل المسجد. في يوم العيد يكون هذا، وتعرفون حجرة النبي عليه الصلاة والسلام لا سيما حجرة السيدة عائشة مطلة على المسجد النبوي. تقول عائشة: إما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قالت تشتهين تنظرين. هي لا تتذكر السيدة عائشة وتخشى إن حدثت أن تكون محدثة بأمر في احتمال الخلل، لأنها تخاف من حديث من كذب علي. لذلك السيدة عائشة لما شكت هل هي سألت النبي صلى الله عليه وسلم أم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لها تشتهين تنظرين، ما تتذكر، فأتت بالاحتمالين. قالت فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم، أي طلبت منه أن تنظر إلى هذا المشهد، مشهد لعب السودان، وإما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عرض عليها ذلك وقال تشتهين تنظرين، فقلت نعم، فأقامني وراءه صلى الله عليه وسلم خدي على خده. انظر كيف تروي السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها هذا الالتصاق الحسي المعنوي الذي يظهر كمال المودة والرحمة. المشكلة الآن النفوس لما تعكرت وتكدرت أصبح العكر والكدر في البيوت، ما عاد في مودة ورحمة ومحبة في البيوت بين الزوج والزوجة، لأن الزوجة أدخلت إلى قلبها الدنيا، أدخلت إلى قلبها الأشياء، أدخلت إلى قلبها الأشخاص. لكن عندما يكون القلب فارغا متوجها إلى الله وتستشعر صلتها الخاصة مع زوجها، الآن الزوج صار في حياتها جزء من حياتها، لكن رفيقتها وأهلها وأصدقائها وروحت السوق وروحت الدورة وهو كذلك، فانعدم هذا الصفاء الذي كان. لذلك انظر إلى هذا الالتصاق المعنوي والحسي. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: فأقامني وراءه خدي على خده. رضي الله عنك يا أمنا عائشة أيتها الصديقة ابنة الصديق، أيتها الطاهرة، أيتها الزكية والذكية، خدي على خده. هنيئا للخد الذي لاصق خد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو يقول، أي رسول الله يقول للحبشة للسودان الذين يلعبون: دونكم يا بني أرفدة حتى إذا مللت. طبعا في روايات أخرى كانوا ينشدون باللغة الإفريقية ما معناه محمد العبد الصالح، مع هذا اللعب بالسلاح ينشدون محمد صلى الله عليه وسلم العبد الصالح. حتى إذا مللت، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر، هي تستند إليه وهو ينتظر أن تشبع من هذا المشهد. حتى إذا مللت قال: حسبك، يعني اكتفيتي؟ قلت نعم، قال فاذهبي. هذه الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها التي تروي أم سلمة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة كما تروي أم سلمة: يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة. هذه عائشة لها خصوصية، لها خصوصية عند رسول الله. يا أم سلمة، يقول لزوجتي أم سلمة: لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله، يقسم رسول الله، يقول: فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كن غيرها. جبريل ينزل على رسول الله وهو داخل اللحاف، ما حصل هذا إلا وهو مع عائشة رضي الله تعالى عنها. مقام السيدة عائشة ينبغي ألا يماس، لأنه مقام جليل عظيم. إذا كنا نحب أهل البيت ولا منحب سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، صهر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أمير المؤمنين، فلا ينبغي أن نقع في مستنقع الإساءة إلى أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها، ولا أن نقع في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد هذا تروي السيدة عائشة كما في صحيح البخاري أيضا، تروي أنها كانت تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنيئا للطيب الذي يتطيب به رسول الله، فقد كان يتطيب برسول الله، لأن عرق النبي عليه الصلاة والسلام كان طيبا، وكانوا يطيبون طيبهم بعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه، ثم يصبح محرما ينضخ طيبا. انظر إلى هذا المقام، هي تطيب رسول الله وهو في بيتها، ثم يخرج من بيتها ليزور ضرائرها، وهي تعلم أنه يخرج من بيتها ليزور ضرائرها، أمهات المؤمنين، وهي تطيبه ليخرج إليهن. إيش هذا المقام؟ الغيرة كانت موجودة، لكن كانت غيرة جميلة لا تتجاوز الباطن، ما تفرز سلوك، ما تفرز إيذاء، لا تخرج عن الحدود الشرعية، إنما كانت حركة عاطفية باطنة جميلة. كيف لما الأنثى إذا غلبها الحياء يظهر ذلك عليها احمرارا، حتى كأنه عم تتغاوى، هذا تفعله الغيرة، لكن لا يتجاوز باطنها. فالسيدة عائشة تطيب رسول الله ثم يطوف على نسائه، إيش هذا المقام العظيم؟ أعجب ما نقرأ فيما نقرأ في الصحيح، في صحيح البخاري، هذه القصة الطريفة الجميلة التي روتها السيدة عائشة رضي الله عنها. قالت: كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج، يعني إذا أراد أن يسافر، أقرع بين نسائه، عمل قرعة، اللي بيطلع له القرعة أو بيطلع له القرعة، ربما كان ينوي أن يصطحب اثنتين أو واحدة فيقرع بين النساء. فطارت القرعة لعائشة وحفصة، في هذه المرة القرعة على زوجتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنت الصديق وبنت الفاروق، عائشة وحفصة. تقول عائشة: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة في الليل خلال السفر، مع أنه حفصة وعائشة في السفر، لكن في الليل يحب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أن يمشي مع عائشة يتحدث. فقالت حفصة: ألا تركبين الليل بعيري وأركب بعيرك؟ تعالي حتى نعمل هالتجربة، أنا أركب بعيرك وأنت تركبين بعيري. وكانت حفصة بذلك تريد أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء إلى جمل عائشة وجد حفصة، فهي تريد أن تنظر هل سيترك جمل عائشة الذي عليه حفصة ويذهب إلى جمل حفصة الذي عليه عائشة. هكذا خطر ببال حفصة تجربة، كأن السيدة عائشة كانت تراهن على أنه خلاص لو جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجمل الذي تركبين عليه، وموجة على الجمل جاي من أجل أن يحدثني، ما راح يحدثي. فقبلت السيدة عائشة هذا العرض الذي عرضته حفصة، وكانت ترى في ذلك أن الحظوة ستظهر لها. قالت حفصة: ألا تركبين الليل بعيري وأركب بعيرك تنظرين وأنظر؟ منشوف ما الذي سيحصل من السلوك، انظر إلى هذه البيئة الجميلة. فقالت: بلى، موافقة. فركبت. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة وعليه حفصة، وجد حفصة فسلم عليها، ثم سار يؤانسها يحدثها. الذي توقعته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ما تحقق، لم يترك رسول الله الجمل الذي عليه السيدة عائشة الذي كانت عليه عائشة وأصبحت حفصة، خلاص جاء ما غير، بقي يؤانس حفصة رضي الله تعالى عنهن، فسلم عليها ثم سار حتى نزلوا في وقت من الأوقات في الليل، نزلوا للاستراحة للنوم قليلا. تقول عائشة: وافتقدته عائشة، صارت تدور على سيدنا النبي وين، ليل لا في أضوية ولا هم يحزنون، سيدنا النبي مع مين؟ مع حفصة. هذا المشهد الذي تحكيه. قال: فلما نزلوا وهي لا تجد رسول الله، وكان المفروض لو كانت على جملها أنها هي التي تكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما نزلوا جعلت رجليها بين الإذخر، صارت تحكوك إجريها بين النبات الصحراوي البري، وتقول: يا رب سلط علي عقربا أو حية تلدغني ولا أستطيع أن أقول له شيئا. قل: يا ريت أنا إيش عملت بحالي، يا ريت عقرب تلدغني، يا ريت حية تلدغني حتى أرتاح، إيش عملت بحالي هذا الفصل. هذه غير جميلة، لكن إيش الشاهد؟ ولا أستطيع أن أقول له شيئا. هكذا مقام الصديقية، هكذا كانت الغيرة لا تتجاوز الباطن. فإذا وصل الأمر إلى السلوك كان الفيصل في السلوك الشرع. على سبيل المثال، النبي عليه الصلاة والسلام كان عند إحدى نسائه، فجاء خادم، وهذا في الصحيح أيضا، أرسلت إحدى أمهات المؤمنين بقصعة فيها طعام لرسول الله، اشتهت النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الطعام، لكن ما هو دورها؟ دور زوجة أخرى من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاء الخادم ورأت أم المؤمنين التي رسول الله عندها الطعام يأتي من فلانة، ثارت فيها الغيرة فضربت يد الخادم فوقعت القصعة على الأرض فانكسرت القصعة. ما الذي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لحم القصعة وأعاد إليها الطعام وأكل منه وأطعم، ودخل على البيت أخذ قصعة جديدة وأعطاه للخادم وقال خذه لأم المؤمنين. حدود، تسببتي بكسر القصعة، إذا نأخذ من بيتك قصعة. وهكذا لم يكن الأمر يتعد، حتى إذا وصل إلى مثل هذه الحالة التي هي أكثر الحالات انفجارا عاطفيا، فما كان يتعدى حدود الشريعة. إذا المؤانسة، الطيب تطيب رسول السيدة عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت داخل غطاء واحد، هذا من السنة المتروكة، ربما بعض العرسان بيعملوه. السنة أن الزوج إذا أراد المبيت يبيت في غطاء واحد وبدون ثياب، هذا ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول أم سلمة: وأنا في الخميلة، يعني الغطاء الذي هو غطاء الزوجين، تقول حطه، يعني أتاها الحيض، فانسللت فخرجت منها لأنها تدرك أنها في وقت الحيض ينبغي أن تستر ما بين السرة والركبة، فأخذت ثياب حيضتي فلبستها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفستي؟ يعني حطي. هذا من لباس هذا الثوب عرف رسول الله. قلت: نعم. قال: فدعاني فأدخلني معه في الخميلة، ارجعي مرة ثانية حيث كنت، إكراما لها، وهي في وقت الأذى، وهي في الوقت الذي تضطرب فيه نفسيا للمرأة في وقت العذر، ربي سبحانه وتعالى ابتلاها بأمور، منها هذا العذر الشهري المتكرر، ومنها الحي، ومنها النفاس، ومنها الحمل، ومنها الإرضاع. لذلك لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: استوصوا بالنساء، لأن الرجل لا يعاني من هذا، الرجل لا تمر به هذه الأطوار، أوقاته كلها مستوية، لكن المرأة لها أوقات تضعف فيها، ففي هذه الأوقات ينبغي أن يراعي الإنسان ظرف المرأة. إذا لاحظوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما غير، مع أنه رأى أم المؤمنين خجلة انسلت ولبست هذا الثوب الخاص بحيضها، ثم نجد كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوها، يقول لها: تعالي، ويدخلها معه في الخميلة، وتحدث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، وتقول: وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. إذن كل هذا بعد حديث أم زرع الذي عرضناه في الأسابيع الماضية، كل هذا يا إخوتي يدل على صورة الصلة الحميمية التي نجد فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما ونموذجا في البشرية الكاملة المؤنسة الواقفة على حدود الله المراعية للظرف. ومن خلال هذا الجانب نستطيع أن نستمد ونأخذ لحياتنا، نأخذ سلوكنا، ونقول لا يمكن أن تكون بيوتنا متأسية ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نخرج عن نفوسنا لله، وحتى نسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سلمنا لك يا رسول الله، ونسأل الله بسر هذا التسليم أن يقبلنا، ونسأل الله سبحانه بسر هذا التسليم أن يجعلنا ممن يهتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدي في الأقوال والأفعال والأحوال. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا ضرًا إلا كشفته، ولا مبتلًا إلا عافيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا حاجة لك فيها رضًا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وحسن الختام. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة.